أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كل عام دائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. قال: وذهب الأكثر إلى المنعمين. نكمل المطلب الذي شرعنا به في الدرس السابق. ذهب الأكثر إلى المنع منه، أي إلى المنع من الاكتفاء بلفظ المتعة في إنشاء النكاح الدائم. ما هي حجة المانعين؟ قال: لأنه حقيقة في المنقطع شرعان. يعني لفظ المتعة ليس كما ادعى المكتفون به حقيقة في مطلق النكاح الجامع بين الدائم والمنقطع، بل هو حقيقة في خصوص المنقطع وموضوع لخصوص المنقطع، واستعماله في الدائم يكون ماذا؟ مجازا. واستعمالا لللفظ في غير موضع له ومبنيا على التجريد. شو يعني مبنيا على التجريد؟ يعني اللفظ موضوع لمعنى مقيد بقيد، فنستعمله في هذا المعنى مجردا عن القيد فيكون الاستعمال مجازيا. لفظ المتعة موضوع للنكاح بقيد الدوام، فإذا استعملنا لفظ المتعة في النكاح لفظ المتعة موضوع للنكاح بقيد التأجيل، فإذا استعملنا هذا اللفظ في مطلق النكاح مجردا عن قيد التأجيل كان الاستعمال مجازيا. كان الاستعمال مجازيا لأنه استعمال اللفظ في غير موضع. طيب، ما هي حجة القائلين بأن لفظ المتعة حقيقة شرعاً في المنقطع؟ لاحظ الشارح كان دقيقاً في تعبيره، حقيقة شرعية. بل وإلا المتعة لغة، المتعة لغة معناها أعم. وعليكم السلام. المتعة والتمتع لغة معناه أعم من العقد المنقطع، من النكاح المنقطع والنكاح الدائم. المتعة والتمتع لغة من الالتذاذ، والالتذاذ كما يكون متحققا في النكاح الدائم يكون متحققا في المنقطع. فبحسب المتعة، بحسب المعنى اللغوي والعرفي، معناها الالتذاذ الحاصل في العقد في النكاح الدائم وفي النكاح المنقطع. ولكن أصحاب هذا القول يدعون أن لفظ المتعة حقيقة شرعية في النكاح المؤجل الذي له أجل، له مدة منقطع الأجل. الدليل على ذلك يا أخوان أن النكاح المنقطع مما أسس له الشارع بخلاف النكاح الدائم. النكاح الدائم كان معروف في المجتمع الجاهلي قبل الإسلام، وكان للعرب في الجاهلية وللمشركين في الجاهلية نكاح يحجبهم عن السفاح. غاية ما في الأمر، إجا الشارع الدين الإسلامي أمضى هذا النكاح، مثل البيع، مثل الشراء، كل هذه المفاهيم: بيع، شراء، نكاح، إجارة. يعني هذه مفاهيم تأسيسية للشارع؟ لا، كانت معروفة في المجتمع العربي قبل الإسلام ولدى مشركي الجاهلية قبل الإسلام، وجاء الشارع فماذا؟ أنضاها. نعم، تدخل في بعض ماذا؟ شروطها وقيودها. والله دل الدليل الشرعي أنه يعتبر في صحة البيع أن يبلغ المتعاملين، فلا يصح مثلا بيع الصبي. دل مثلا الدليل الشرعي أنه لا بد من عدم سفهية المعاملة، فالمعاملة السفهية باطلة على قول. ولكن موجه أسس الشارع لهذه المعاملات، بيع وشراء وإيجار، أنظار تدخل في بعض شروطها وخصائصها. النكاح من هذا القبيل، النكاح الدائم، هو كان العرب يتزوجون في الجاهلية، والله إجا الشارع أمضى هذا النكاح وتدخل في بعض شرائطه، مثلا لابد من الـ والطلاق كذلك كان موجودا، والله حرمة نكاح المحارم، اعتبار العقد اللفظي في النكاح، لابد من الاعتداد بعد الطلاق، بل وإن كانت العدة أصلها حتى موجودة قبل الإسلام. على كل حال، أما النكاح المنقطع فهو من الأمور التي أسست لها الشريعة الإسلامية ولم تكن معهودة قبل الإسلام، وقد أسست لها الشريعة بلفظ متعة، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، فآتوهن أجورهن فريضة. بما أن النكاح المنقطع من الأمور التأسيسية والتي أسس لها الشرع الإسلامي وجاء بها الشرع الإسلامي ولم تكن معهودة قبل الإسلام، وأسس لها بلفظ المتعة، فعند ذلك يكون لفظ المتعة منقولا من معناه اللغوي والعرفي إلى معنى شرعي جديد، وهو ماذا؟ وهو ماذا؟ وهو النكاح المنقطع، وهو النكاح المنقطع. كأي مفهوم من المفاهيم يؤسس له الشارع ولم يكن موجودا قبل الشريعة، فإن الشارع يستخدم لفظا من الألفاظ اللي لها معنى لغوي وعرفي لا يخلو مناسبة مع المعنى الذي يريد أن يؤسس له، ويقوم بنقل هذا اللفظ إلى المعنى الجديد الذي يريد أن يؤسس له. فالشارع أسس للنكاح المنقطع بلفظ المتعة من خلال قوله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، اللي هي الآية الواردة في تأسيس هذا النوع من النكاح، واللي سنتكلم عنها مفصلا في محلها إن شاء الله، وسنبين أن الآية فيها قرائن داخلية تدل على أنها في مقام تأسيس نوع من النكاح يختلف عن النكاح الذي كان رائجا وشائعا وأمضاه الإسلام، وهو النكاح الدائم. هذا يأتي في محله. لذلك هؤلاء قالوا لفظ المتعة حقيقة شرعان في ماذا؟ في النكاح المنقطع. طيب، لأنه أي لفظ المتعة حقيقة في المنقطع شرعان، فيكون مجازا في الدائم. صحيح، لأنه صار التأجيل مأخوذا في ماذا؟ مأخوذا في معنى اللفظ. متعة متعتك، يعني زوجتك نفسي زواجا مؤجلا، فاستعمال لفظ المتعة في النكاح مجردا عن التأجيل يكون ماذا؟ مجازا، فيكون مجازا في الدائم. واضح الكلام؟ قال: حذرا من الاشتراك. حذرا من الاشتراك، شو يعني حذرا من الاشتراك؟ يا أخوان، أصحاب هذا القول الذين يمنعون من استعمال لفظ المتعة في إنشاء النكاح الدائم يدعون أن لفظ المتعة حقيقة في خصوص النكاح المنقطع. ولكن لو فرضنا أننا شككنا، لم نحرز أن لفظ المتعة وضع لخصوص النكاح الدائم، شككنا، هل إن لفظ المتعة موضوع لخصوص النكاح الدائم واستعمال لخصوص النكاح المنقطع واستعماله في الدائم مجاز؟ أم أنه ماذا؟ أم أنه وإن كان حقيقة في المنقطع إلا أن استعماله في الدائم ليس مجازا بل حقيقة أيضا؟ الشارح يقول عند الشك نلتزم بأنه حقيقة في المنقطع واستعماله في الدائم مجاز. ليش؟ لأن لو بنينا أنه حقيقة في المنقطع واستعماله في الدائم حقيقة وليس مجازا، ماذا يلزم؟ يلزم اشتراك لفظ المتعة بين ماذا؟ بين المنقطع والدائم، والاشتراك خلاف الأصل، والأصل يقتضي عدمه. ليش الاشتراك خلاف الأصل؟ لأن الاشتراك يبتني على تعدد الوضع، وتعدد الوضع خلاف الأصل، والأصل وحدة الوضع. نحن نعلم أن لفظ المتعة موضوع للمنقطع، نشك هل وضع أيضا للدائم؟ فلفظ المتعة مشترك بينهما أو لم يوضع للدائم؟ فلفظ المتعة حقيقة في المنقطع مجاز في الدائم، نشك في الوضع الزائد، الأصل عدمه.
يعني الوضع
اللغوي، الوضع اللغوي، الأصل عدمه. ليش؟ لأن الوضع حادث والأصل عدمه. طبعا لا، بل يعني لفظ المتعة حقيقة شرعا في المنقطع، نشك أنه وضع للدائم أيضا،
وضع لغويا،
بل
وضع لغويا،
بل أو لم يوضع للدائم، بل هو موضوع فقط وفقط للمنقطع. الأصل يقتضي ماذا؟ عدم وضعه للدائم. نحرز وضعه شرعا للمنقطع ونشك في وضعه للدائم، فالأصل يقتضي عدم وضعه للدائم، فيكون استعماله في الدائم مجاز، لأن الوضع سواء كان وضع لغوي أو وضع شرعي حادث، والأصل في كل حادث هو العدم، ولا نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل يدل على وقوع الأصل في الحوادث هو العدم. لذلك قال حذرا من الاشتراك، لأنه حقيقة في المنقطع شرعا فيكون مجازا في الدائم. ليش يكون مجازا في الدائم؟ حذرا من الاشتراك، لأنه لو كان حقيقة في الدائم أيضا لكان مشتركا بين ماذا؟ بين الدائم والمنقطع، والأصل عدم الاشتراك. واضح الكلام يا أخوان؟
شيخنا حذرا حال للفعل يكون أو حال وذهب الأكثر إلى المنع حال ذهب؟
لا، فيكون مجازا في الدائم حذرا من الاشتراك. كونه مجاز في الدائم
للكون
حذرا من الاشتراك،
مش أنه ذهب الأكثر.
لا، مو ذهب الأكثر حذرا من الاشتراك، بنوا على كونه مجازا في الدائم حذرا من الاشتراك. يا أخوان صحيح. فإذن بده يقول الشارع أصحاب هذا القول ماذا يريدون أن يقولوا؟ قبل الإسلام لفظ المتعة حقيقة في معناه اللغوي والعرفي وهو الامتثال. بعد الإسلام لا شك أنه صار حقيقة في ماذا؟ في النكاح المنقطع. نشك أنه حقيقة أيضا في الدائم، فهو مشترك أو ماذا؟ أو استعماله في الدائم مجاز، نلتزم بكونه مجازا في الدائم حضرا.
نقول أنه كان قبل الإسلام يدل على مطلق الاثنان، كان دائم ومنقطع.
لا، نحن قلنا أصل معناه اللغوي والعرفي ليس النكاح، مش مثل التزويج، مش مثل النكاح. أصل معناه اللغوي والعرفي المتعة الالتذاذ اللي هو أثر من أثار النكاح، مش مثل التزويج والنكاح. متعتك نفسي مش مثل زوجتك وأنكحتك لغة. متعتك يعني المتعة من الالتذاذ، الالتذاذ أثر النكاح. الموضوع للنكاح الأعم من الدائم والمنقطع هو لفظ زوجتك ولفظ أنكحتك. بعد الإسلام قطعا وضع للنكاح المنقطع، نشك أنه حقيقة في الدائم أو مجاز، الأصل يقتضي كونه مجازا.
أنا نشك بحقيقة وضع الشرعي مش العرفي.
بل إيه؟
أنا نشك بحقيقة وضع الشرعي ومش العرفي.
مش بالضرورة يكون وضع شرعي، يعني بعد أن وضعه الشارع يا أخوان، بعد أن وضع الشارع لفظ المتعة للنكاح المنقطع، ممكن أنه نحن نحتمل أنه هل استعمل المتشرع لفظ المتعة الموضوع لماذا؟ للنكاح المنقطع، استعملوه مجازا في الدائم حتى صار بعد ذلك حقيقة في الدائم أيضا أو لا؟ ما صار حقيقة في الدائم، الأصل عدمه.
يعني الأصل عدمه. هل الشارع وضعه أيضا للدائم أم لا؟
مش بالضرورة يكون الشارع وضعه للدائم، قد يصير حقيقة متشرعية في الدائم بسبب كثرة الاستعمال. ما بيهمني الآن من الوضع، بيهمني نشك أنه هذا اللفظ صار حقيقة في الدائم أيضا فصار مشتركا بين الدائم والمنقطع أو لا، هو باق على كونه حقيقة في المنقطع واستعماله في الدائم مجاز. الأصل هو المجاز، ولا يكفي ما يدل بالمجاز. ها لاحظوا كيف، فإذا كان استعمال لفظ المتعة في النكاح الدائم مجاز، ليش لا يكتفى بلفظ المتعة؟ لأنه
مجاز.
لا يكفي المجاز في العقود اللازمة، ولا يكفي ما يدل بالمجاز في العقود اللازمة. ليش؟ حذرا من عدم الانحصار. قالوا لو جوزنا المجاز واكتفينا بالمجاز في العقود اللازمة لما انحصرت صيغ العقود اللازمة، لما انحصرت صيغ العقود اللازمة. بل ما بتنحصر بعد، لأن الاستعمالات المجازية لا تتناهى وكثيرة جدا، فلما انحصرت ماذا؟ صيغ العقود اللازمة. وانحصار صيغ العقود اللازمة متفق عليه ومجمع عليه، فإذا لا يصح إنشاء النكاح الدائم بماذا؟ بلفظ المتعة. بل حذرا من محذور عدم الانحصار. يعني ليش عدم الانحصار محذور؟ لأنه خلاف المجمع عليه من انحصار صيغ العقود اللازمة. قال والقول المحكي. ما هو القول المحكي؟ القول المحكي، القول المحكي أيها الإخوة، المقصود من القول المحكي ما استند إليه أصحاب القول الأول اللي اكتفوا بلفظ المتعة في النكاح الدائم. ما هو القول المحكي من قبلهم؟ القول المحكي من قبلهم أن لفظ المتعة حقيقة في القدر المشترك. هذا القول المحكي ممنوع. فإذا والقول المحكي وهو كون لفظ المتعة حقيقة في القدر المشترك ممنوع. نحن لا نسلم أن لفظ المتعة حقيقة في القدر المشترك.
كيف صار محكي؟
ها؟
صار محكي.
يعني القول الذي حكيناه عنهم ونقلناه عنهم.
يعني اللي هو حكي عنهم.
بل
ما احنا نقول اللي هن حكوه بصير حكم الأصحاب.
لا لا لا، بعد ما اجى لحكم الاصحاب. والقول المحكي ممنوع والروايه ناظر الى حكم الاصحاب.
قول القول المحكي ممنوع بمعنى انه حكم الاصحاب ممنوع
بهذا. لا 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 لا، لانه الاصحاب في الجمله حكموا على
الطلاق. هذا اولى يعني على المنع.
بل المنع اولى.
وكيف عم
يرد؟ لا لا، حكم الأصحاب طبعا للرواية بأنه لو تزوج متعة ونسي الأجل يقع دائما،
وهذا دليل الأول.
الأصحاب في الجملة حكموا طبعا للرواية، لذلك ليس مراده من القول المحكي ممنوع أن حكم.
كيف من وجه المحكي؟
أن حكم اللي حكيناه عنهم، القول الذي حكيناه عنهم
قول المصنف وجماعة.
بل القول الذي حكيناه عن المصنف وجماعة من أن النكاح حقيقة في القدر المشترك ممنوع. ممنوع بل ليش ممنوع يا أخوان؟ لأنه لما أثبتناه من أن ماذا؟ من أن لفظ المتعة حقيقة في خصوص النكاح المنقطع. طب أنا بدي أسألكم سؤال يا أخوان، لو كان حقيقة في النكاح المنقطع ليش يحتاج إلى ذكر الأجل لفظ المتعة؟
إذا كان
حقيقة في المنقطع، وإذا كان التأجيل مأخوذ في مفهوم اللفظ.
نعم.
ليش يعني مثلا
بين التأجيل؟
ما أنا قبل أوضح السؤال. مثلا لفظ الصارم شو هو؟
السيف.
السيف الحاد، يعني لفظ الصارم موضوع للسيف بقيد أن يكون حادا. طيب ف فإذا ما في حاجة بس أقول رأيت صارما إني أقول رأيت صارما حادا خو، لأن الحدة مأخوذة في مفهوم اللفظ. فإذا كان لفظ المتعة موضوع للنكاح المؤجل فما الذي يحوجنا إلى ذكر الأجال ولا بد في المتعة من ذكر الأجال؟
التمييز
لأنه مأخوذ فيه
الأجل متميز بنفسه،
مأخوذ فيه الأجل بنحو مطلق. نحن لابد أن نحدد
المأخوذ في مفهوم اللفظ هو التأجيل، يعني الأجل بنحو المطلق. أما مقدار الأجل يحتاج إلى ما يدل عليه. بس تقول المرأة متعتك يعني ماذا؟ هي تنشئ النكاح المؤجل. أما مقدار الأجل خذ من أين نستكشفه؟ مش مأخوذ بمفهوم اللفظ. فبصير شو بصير يا أخوان الفرق بين اللي قائلين بأن لفظ المتعة موضوع لخصوص النكاح المنقطع وأن لفظ المتعة موضوع للقدر المشترك؟ عند القائلين بأن لفظ المتعة موضوع للقدر المشترك ذكر الأجل ليس لبيان مقدار الأجل فحسب، بل لأجل الدلالة على التأجيل أيضا. أما عند القائلين بأن لفظ المتعة حقيقة في النكاح المنقطع فالتأجيل مأخوذ في مفهوم اللفظ وذكر الأجل فقط لبيان مقدار الأجل. قال والرواية، ما هي الرواية اللي ذكرناها؟ رواية عبد الله بن بكير مردودة بما سيأتي عند الكلام عن عقد المتعة يا إخوان. طيب يا إخوان تتذكروا إنه اللي استدلوا بالرواية استدلال على ماذا كان يقتني الرواية؟ ماذا اللي كانت رواية عبد الله بن بكير قرأناها؟ بل أنا بعبد الله عليه السلام إن سمى الأجل فهو متعة وإن لم يسمى الأجل فهو نكاح مبات. قلنا الاستدلال بالرواية يقتني على ماذا؟ أولا شمولها لنسيان الأجل، المقدمة الأولى شمولها لنسيان،
اعتمدوا على
اعتمدوا على شمولها. ثانيا ماذا؟ المقدمة الثانية أن الرواية ليست في مقام التعبد على خلاف القاعدة، بل هي في مقام بيان حكم على وفق القاعدة. لذلك قالوا انقلابه دائم فرع ماذا؟ صلوح اللفظ لا مردودة بما سيأتي. لح تجي مناقشة مفصلة بالرواية في باب المتعة، بس أنا أكتفي هنا بمناقشة واحدة وهي ماذا؟ أن الرواية على كل حال تتعبدنا بخلاف القاعدة، سواء كان لفظ المتعة يصلح للدائم أو لا يصلح. ليش على كل حال تتعبدنا على خلاف القاعدة يا أخوان؟ لأنه حتى لو كان لفظ المتعة يصلح للدائم الفرض الذي يفرضونه ما هو؟ أنه نسي ذكر الأجل. يعني هو قصد للدائم ولا للمنقطع؟
للمنقطع.
وقوع دائم أليس وقوع خلاف ما قصده؟ العقود أليس القاعدة في العقود، أليست القاعدة في العقود أنها تابعة للخصوم؟ ولذلك بكثير من الموارد نقول ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، ونبطل من هذه الطريق من هذا الطريق. فإذا كان نسي ذكر الأجل يعني هو قاصد للمنقطع، قاصد للمنقطع إيقاع دائما كما نصت عليه الرواية إيقاع ما لم يقصده، فإذا تعبد على خلاف القاعدة. فإذا الرواية على كل حال تتعبدنا على خلاف القاعدة، فإذا كانت الرواية عم تتعبدنا على خلاف القاعدة لا يبقى فيها دلالة على ماذا؟ على صلوح لفظ المتعة للدائم، لأن الحكم الذي فيها حكم على خلاف القاعدة. فكما تعبدتنا بوقوع العقد دائما من دون أن يقصده على خلاف القاعدة، فلتكن تتعبدنا بوقوع العقد دائما من دون صلوح لفظ المتعة له على خلاف القاعدة. بل
الرواية هي الرواية هيك أصلا، بس نسميها
إن سمى الأجل فهو متعة وإن لم يسمى الأجل فهو دائم. ها الموجود عم نقول في فرضهم، يعني ما هن قالوا شامل للنسيان، فلو سلمنا شمولها للنسيان
يتفرع
لح تصير بالنهاية ماذا؟ لح تصير على خلاف القاعدة على كل حال. فما بيبقى فيها يعني على تقدير شمولها للنسيان لا تكون دالة على صلوح لفظ المتعة للدائم. ليه؟ لأنه إذا شملت النسيان لن يكون قاصدا للدائم، فبيكون الحكم بوقوع العقد دائما على خلاف القاعدة. فإذا صارت الرواية عم تعبدنا بحكم على خلاف القاعدة فلتكن كما تعبدتنا بوقوع العقد دائما مع عدم قصد الدائم على خلاف القاعدة، تكون عم تتعبدنا بماذا؟ بوقوعه دائما مع عدم صلوح اللفظ له على خلاف القاعدة، إذا لو قلنا بشمولها للنسيان. بل قال وهذا بل بل شيخنا كان مقدمة من مقدمات سيدنا عفوا مقدمة من مقدمات دلالة الرواية على صلوح لفظ المتعة للعقد الدائم شو كانت؟ إن الرواية لا تتعبدنا بحكم على خلاف القاعدة، ظاهرها إن صحة العقد دواما موافق للقواعد. طيب صحة العقد دواما على طبق القواعد فرع ماذا؟ صلوح لفظ المتعة للنكاح الدائم. فنحن الإشكال اللي ذكرنا إنه الرواية على كل حال تتعبدنا بخلاف القاعدة. ليه؟ لأنه إذا جعلناها شامل للنسيان، شامل لصورة نسيان ذكر الأجل، نسيان ذكر الأجل يعني هو قاصد لماذا؟ للمنقطع. فإيقاع العقد دائما كما حكمت به الرواية سيكون حكما على خلاف القاعدة، لأن العقود تابعة للقصود. كيف يقع العقد دواما وهو لم يقصد؟ فإذا كانت الرواية عم تتعبدنا بخلاف القاعدة ما بقى بتدل على صلوح لفظ المتعة للنكاح الدائم، لأنه كما تعبدتنا بوقوع العقد دائما من دون قصد النكاح الدائم فلتكن تتعبدنا بوقوعه دائما من دون صلوح اللفظ للنكاح الدائم. قال وهذا أي ماذا؟ عدم الاكتفاء بلفظ المتعة في النكاح الدائم أو لا. شو يعني أو لا يا إخوان؟ أو لا، أو لا يعني أوفق. عم بنقول لكم نص عبارة الشارح في المسالك، أو لا أي أوفق بقواعد الفقهاء حيث عينوا للعقود اللازمة ألفاظا صريحة وبنوا أمرها على المضايقة بخلاف العقود الجائزة، فإنها غير مبنية على المضايقة بل على المواسعة والوقوع بمطلق ما يدل عليها مثل الوكالة. أكمل لكم عبارة الشرح في المسالك ثم عقب بعدما قال وهذا أولى.
بس الأولوية هنا في مقابل القول الأول
بل
ما بيصلح هذا. بيصلح؟
ليش ما بيصلح؟
يقول شو خاص الألفاظ المجازية؟ ما عم برد إنه على
وهذا. لا لا مو في قبال، لا لا مو في قبال القول الأول. وهذا وهذا مو في هذا يعني القول الأول أولى، وهذا أي القول الأول
يعني هو وافق الشهيد الأول.
بالي وهذا يعني القول الأول يا أخوان، ما قال القول المحكي ممنوع والرواية مردودة. بالتالي ماذا؟ شو اللي بيتفرع عن منع القول المحكي ورد الرواية؟
قول الممنوع،
قول غلب المنع هو
اللي بي... لا
ما هو وافق الشهيد الأول.
بلي عفوا شو اللي بيتفرع عن عن منع القول المحكي ورد الرواية؟ القول الثاني عفوا، أنا اشتبهت بدي أقول القول الثاني اللي هو
هذا.
بل اللي هو عدم الاكتفاء بلفظ، أنا اشتبهت بدي أقول القول الثاني عدم الاكتفاء بلفظ المتعة. عدم الاكتفاء بلفظ المتعة في إنشاء النكاح الدائم أولى. ليش أولى؟ لأنه أوفق بقواعد الفقهاء. ليش أوفق بقواعد الفقهاء؟ لأن الفقهاء عينوا للعقود اللازمة صيغ محدودة وبنوا أمرها على المضايقة. لو اكتفينا بلفظ المتعة بالنكاح الدائم يلزم عدم انحصار. شو معنى الاكتفاء بلفظ المتعة؟ يعني الاكتفاء بالمجاز. شو يعني الاكتفاء بالمجاز؟ يعني عدم انحصار الصيغ.
يعني هذا بقى عم بقول لكم ما في
الاحرار. ها الان
عشان ما ادعوا ان هذا المعنى
مين؟
يعني ما قالوا انه المجاز ادعوا الحقيقه في القول الاول
بل الحقيقه
ما قالوا.
لا هو بعدما ألزمهم، بعدما ألزمهم بأن لفظ المتعة حقيقة في المنقطع وسيكون استعماله في الدائم مجازان، فصار ما عندهم مجال للاكتفاء بلفظ المتعة في الدائم إلا من خلال ماذا؟ من خلال الاكتفاء بالمجاز. يعني بعد أن ألزمهم بذلك لم يبقى لهم طريق إلا الاكتفاء بلفظ المتعة إلا ماذا؟ بالاكتفاء بالمجاز. والمجاز لا يكتفى به لأن الفقهاء بنوا أمر العقود اللازم على المضايقة واشترطوا الألفاظ الصريحة وقالوا بأن هناك صياغ محدودة للعقود اللازمة. يعني هذه الأولوية تتم بعد ماذا؟ بعد أن أثبت الشارح كون المتعة حقيقة في خصوص النكاح المنقطع وعدم كونها حقيقة في القدر المشترك. أكمل لكم عبارة الشارح في المسالك، قال: والذي يظهر من النصوص أن الأمر أوسع من ذلك كله. يعني هذا اللي التزم فيه الفقهاء من أن العقود اللازمة لها صيغ محدودة ومبنية على المضايقة، بيقول والذي يظهر من النصوص أن الأمر أوسع من ذلك كله، وقد أشرنا إلى بعضها إلى بعض النصوص فيما تقدم هذا الكلام بالمسالك. أنا أشير لكم إلى نص واحد، وهو ما روي عن الصادق عليه السلام أنه لما سئل عن التزويج بغير الخطبة ماذا قال؟ قال: أوليس عامة ما يتزوج فتياننا ونحن نتعرق الطعام على الخوان؟ مثل ما قلنا نتعرق الطعام يعني العظم يكون عليه شيء من اللحم تتعرقه، يعني تأكل اللحم الذي عليه. نقول: يا فلان زوج فلانا فلانا فلانا، فيقول قد فعلت. هذه الرواية وغيرها من الروايات بتدل أنه أمر النكاح مش مبني على التضييق الذي بنى عليه الفقهاء، ليس مبنيا على التضييق الذي بنى عليه الفقهاء. يا أخوان أرجو منكم الانتباه حتى نطلع بخلاصة وندخل بمسألة أخرى. نحن قلنا أن مقتضى الإجماع أن النكاح يحتاج إلى عقد وإيجاب وقبول لفظيان ولا تصح المعاطاة في النكاح، ولكن حصر النكاح بالألفاظ الصريحة وعدم الاكتفاء بالمجاز والكناية في النكاح مع كونهما يدلان على إنشائه، هذا الحصر لا دليل عليه. قد يقول أحدكم أنه اللي دل على لزوم العقد ما هو؟ العقد اللفظي، الإجماع. الإجماع دليل عند الشك المقتصر على القدر المتيقن. إذا شككنا أن النكاح يقع بالألفاظ غير الصحيحة أو لا يقع، المتيقن ما هو؟ الألفاظ الصحيحة. ولكن سبقت مني الإشارة في بعض الأبحاث السابقة أن الإجماع صحيح أنه دليل لبي لا لسان له، فيقتصر على القدر المتيقن منه عند الشك، ولكن هذا فيما لو لم يكن للإجماع معقد. أما لو كان للإجماع معقد فيتمسك بإطلاق معقد الإجماع. الإجماع واقع بين الفقهاء على اعتبار العقد في النكاح. العقد يتحقق بالألفاظ، بإنشاء النكاح باللفظ الذي يدل عليه أعم من أن يكون هذا اللفظ صريحا في النكاح أو غير صريح بل ظاهر في النكاح ويدل عليه بالمجاز أو بالكناية. وأما الإشكال بأنه يلزم من الاكتفاء من المجاز من الاكتفاء بالمجاز والكناية في النكاح عدم انحصار صيغ العقود ففي غير محلي. ليش؟ لأنه يا أخوان حتى مع الاكتفاء بالمجاز والكناية تكون صيغ النكاح منحصرة. ليش؟ لأنه نحن نعتبر ماذا؟ أنه يكون المجاز والكناية مجاز عرفي، كناية ينتقل إليها ذهن العرف، يعني لا نكتفي بكل مجاز وكل كناية، وحتى لو كان مجازا عقليا لا يتنبه إليه العرف، حتى لو كانت كناية لا ينتقل العرف إلى المعنى المكنى عنه بالمباشرة، لا، نشترط المجاز والكناية اللي بيكون مجاز عرفي، كناية عرفي عرفي، والذهن يفهم والعرف يفهمون من هذه الألفاظ ماذا؟ إنشاء التزويج وإنشاء النكاح. مثلا بدل أن تقول زوجتك أو أنكحتك تقول ماذا؟ تقول مثلا أحللت لك فرجي على كتاب الله وسنة رسوله. فيقول قبلت. ليش يا أخوان؟ لأنه من أبرز آثار تحقق الألفة الزوجية ما هو؟ حلية البضع. صحيح؟ لازم الزواج حلية البضع. فتستعمل اللفظ الموضوع للمال للازم وتريد الملزوم وهو النكاح. هذا ما نسميه في اللغة بكني. العرف كله يفهم من قول المرأة أحللت لك فرجي على كتاب الله وسنة رسوله أنها قاصدة للتزويج ومريدة للتزويج. فما المانع من الاكتفاء بمثل هذه الكنية بعد دلالة اللفظ عرفا على إرادة التزويج؟ اشتراط اللفظ الصريح كزوجت وأنكحت لا دليل عليه. وإن كان لا شك ولا ريب أن الأحوط هو ماذا؟ هو الاقتصار على الألفاظ الصريحة. بل لا شك أنه أحوط بلا إشكال. نحن عم نحكي في مقام البحث العلمي
في مقام البحث الألفاظ خصوصية في التأثير في صحة هذا العقد.
بل هذا الاحتمال وإن كان منفي لمقتضى أوفو بالعقود، والمفروض أنه هذا عقد والعرف يرى أنه هذا اللفظ صالح لإنشاء النكاح. أحللت لك فرجي على كتاب الله وسنة رسوله، والإطلاق مانع من الرجوع إلى الأصل واستصحاب عدم نشوء العلاقة الزوجية، ولكن بالنهاية مقتضى الاحتياط الاقتصار على الألفاظ الصريحة. قال والقبول، والقبول معطوف على قوله ماذا؟ قال الفصل الثاني في العقد فالإيجاب زوجتك وأنكحتك ومتعتك لا غير، قلنا هذا مبني على اعتبار الألفاظ الصريحة في العقد. والقبول ما هو القبول؟ والقبول قبلت التزويج والنكاح. قبلت التزويج والنكاح، ولح يجي معنا أنه حتى لو كان الإيجاب زوجتك لا تشترط المطابقة، يستطيع أن يقول قبلت النكاح. وحتى لو كان الإيجاب أنكحتك يستطيع أن يقول قبلت التزويج، للترادف بين اللفظين، فلا دليل على اعتبار المطابقة بين الإيجاب والقبول. والقبول قبلت التزويج والنكاح أو تزوجت كمان لا تعتبر المطابقة. تقول هي أنكحتك نفسي فيقول تزوجت، تقول زوجتك نفسي فيقول ماذا؟ نكحت، للترادف ولا دليل على اعتبار المطابقة. أو قبلت، ها أو قبلت مقتصرا، يعني حال كونه مقتصرا عليه. شو يعني حال كونه مقتصرا عليه؟ يعني أول شيء شو يعني مقتصرا؟ يعني أو قبلت لابد أن يقتصر عليه؟ لا، أو قبلته، أو قبلت حال جواز الاقتصار عليه، يعني لا لا يجب الاقتصار عليه. يستطيع أن يقول قبلت التزويج أو قبلت النكاح، ولكن لو قال قبلت مقتصرا عليه ولم يذكر المفعول لصح. أو قبلت مقتصرا عليه يعني يجوز من غير أن يذكر المفعول. يا أخوان أحسن، ما ضروري يقول قبلت التزويج أو قبلت النكاح. قال هي بتقول زوجتك نفسي أو أنا أنكحتك نفسي، هو بيقول قبلت. ليش نبه على أنه يجوز الاقتصار عليه؟ تنبيها على خلاف بعض أصحابنا، حيث أن بعض أصحابنا قال لا ما بصح قبلت مقتصرا عليه. ليه؟ لأنه هذا مجمل، لعله
قبل شيئا،
قبل شيئا آخر، وليس قبوله للتزويج أو النكاح الذي أنشأته. نقول صحيح، يحتمل كاحتمال عقلي، يحتمل أن القبول بشيء آخر، ولكن قرينة المقام تجعل القبول ظاهرا في ماذا؟ في أنه قبول للتزويج الذي وقع قبيل قوله قبلت، وليس قبولا لشيء آخر. فإذا صحيح قبلت، يحتمل أن يكون قبولك أن يكون قبل في بعدما قالت له زوجتك نفسي قال قبلت، ويكون قبولا لشيء آخر، إلا أن هذا الاحتمال منفي بمقتضى ظهور الحال وظهور المقام في كون هذا القبول قبولا لماذا؟ للتزويج. وهون بدي أوافق فيه يا إخوان. طيب إذا كان لابد في العقد الألفاظ الصريحة فقبلت هنا ليست صريحة في قبول التزويج وإن كانت ظاهرة. الاكتفاء بقبلت من دون ذكر المفعول يدل على ماذا؟ على الاكتفاء باللفظ الظاهر وعدم اشتراط كونه صريحا. طيب إذا اكتفينا باللفظ الظاهر في القبول فلنكتفي باللفظ الظاهر في الإيجاب. وليش بدنا نشترط اللفظ الصريح؟ فلنكتفي باللفظ الظاهر في الإيجاب. على كل حال قال وكلاهما، كلاهما يعني الإيجاب والقبول بلفظ المضي. يا أخوان المعروف بين الأصحاب أنه يشترط في الإيجاب والقبول كليهما ماذا؟ المضي. يعني زوجتك، أنكحتك، متعتك، أما أتزوجك، أنكحك، أمتعك، صيغة المضارع لا تجزي. وكذلك صيغة الأمر زوجني، أنكحني، متعني لا تجزي. هذا في جانب الإجابة. وفي جانب القبول كذلك، قبلت، رضيت، تزوجت، نكحت، تمتعت، أما أقبل، أرضى، أتزوج، أنكح، أتمتع، أو أنكحني، زوجني وما شاكل ذلك أيضا لا يجزي في القبول. فصيغة المضارع وصيغة الأمر لا تجزيان لا في الإيجاب ولا في القبول، ويعتبر في الإيجاب والقبول كليهما صيغة الماضي. ليش يا أخوان لم يجتزئوا بصيغة المضارع وصيغة الأمر؟ قالوا لأن المضارع والأمر ليسا من الألفاظ الصريحة.
مش من الألفاظ الصريحة في المشاهد يعني.
بل المضارع أتزوجك كما يحتمل الإنشاء، يحتمل ماذا؟ الوعد بأنه ماذا؟ بأنها ستتزوجه في المستقبل. إذا كان صيغة المضارع في طرف الإيجاب، إذا كانت بطرف القبول كما تحتمل أنها قبول، تحتمل أنها إخبار أنه سيقبل في المستقبل، وقبوله في المستقبل لا ينفع لأنه تعتبر الموالاة بين الإيجاب والقبول كمثال. فإذا المضارع يحتمل فيه ماذا؟ الوعد وليس صريحا في الإنشاء فلا يكتفى به. الأمر كمان، الأمر أصلا الأمر فيه أشكال. الأمر يعني صيغة الأمر، الأمر فيها أشكال. ليش؟ لأن الأمر طلب واستدعاء وليس ماذا؟ وليس إنشاء للنكاح. زوجني يعني أطلب النكاح وأستدعيه. اللي بيقول زوجني لا يكون في مقام إنشاء النكاح، بل هو في مقام طلب النكاح واستدعاء النكاح. صحيح صيغة الأمر من الصيغ الإنشائية، ولكن ماذا؟ تدل على إنشاء الطلب، تدل على النسبة الطلبية. فزوجني طلب واستدعاء للنكاح وليس إنشاء للنكاح، بل هو إنشاء للنسبة الطلبية. بل وبالتالي لا يصلح إيجابا ولا يصلح قبولا، لأنه لا هو صريح في الإنشاء ولا هو صريح في القبول، بل هو استدعاء وطلب للنكاح ليس إلا. لذلك لم يكتفوا يا إخوان بماذا؟ بالمضارع والأمر، لا في الإيجاب ولا في القبول. لذلك قال بلفظ المضي. فلا يكفي قوله أتزوجك بلفظ المستقبل، فلا يكفي قوله أتزوجك بلفظ المستقبل منشئا، يعني حال كونه منشئا على الأقوى. ليه؟ لأنه هذا اللفظ ليس صريحا في الإنشاء، هذا اللفظ ليس صريحا في الإنشاء. يا أخوان أرجو منكم الانتباه. طيب صيغة الماضي من الألفاظ الصريحة في الإنشاء، صيغة الماضي من الصيغ
الأخبار،
زوجتك تحتمل الإخبار تحتمل الإنشاء، دلالتها على الإنشاء ألا تحتاج إلى قرينة؟
صيغة الماضي موجودة
لما
تزوجك،
بل إيه؟
قرينة موجودة لما تزوجك في الماضي وأنا أخبر عنه.
خذ فليكن، فإذا استعمال المضارع مع قرينة على أنه في مقام الإنشاء يصح.
ما كانت مطلقة من
بل إيه؟
كانت مطلقة عم ترجع تعقد.
أي بقى لا، إذا كانت المصحح هو وجود القرينة على أنه عندما استعمل صيغة الماضي في مقام الإنشاء فليكن المضارع كما أنه المضارع يستعمل للوعد والإخبار أيضا يستعمل في مقام الإنشاء. وقت مثل الأمر يحتاج إلى قرينة نقول يصح صيغة المضارع مع القرينة. لذلك البعض قالوا ما في فرق بين الماضي
المتساوي بين الماضي والمضارع،
ما في فرق. إذا مقصودكم أن الماضي صريح في صريح صيغة الماضي صريحة في إنشاء النكاح أنها لا تحتاج إلى قرينة، هذا مش صحيح، لأنه كما يحتاج المضارع إلى قرينة يحتاج الماضي إلى قرينة. وإذا مقصودكم أنه بعد وجود القرينة تصير صريحة في إنشاء النكاح فالمضارع كذلك. لذلك يا أخوان البعض قالوا لا لا يشترط المضي، يجوز بصيغة الماضي زوجتك، يجوز بالمضارع أتزوجك، بل حتى يجوز بالجملة الاسمية. لو قالت الزوجة أنا زوجتك على مهر كذا فقد قبلت التزوج يصح، لأن الجملة الاسمية تقبل ماذا؟ الإنشاء بها مع القرين. لذلك بالطلاق كما يصح، لذلك الطلاق يصح بماذا؟ بأنت طالق، مع أن تحتمل الإخبار وتحتمل الإنشاء ولكن مع القرين على كونه في مقام الإنشاء يقع الطلاق بأنت طالق. ولذلك البعض لم يكتفوا بصيغة المضارع فحسب، بل اكتفوا بماذا؟ بصيغة الماضي فحسب، بل اكتفوا بالمضارع بصيغة المضارع فحسب، بل اكتفوا بالجملة الاسمية أيضا. بيبقى الأمر يا أخوان، الأمر يا أخوان صحيح معناه ما هو؟ الاستدعاء والطلب. ائتني بما أنت تطلب الماء، زوجني تطلب وتستدعي النكاح. ولكن يا أخوان الاستدعاء الشيء وطلبه يكون ناشئا عن ماذا؟ عن إرادته، صحيح؟ فالأمر يكشف عن الإرادة إنا، يعني الإرادة ملزوم والأمر لازم، صحيح؟ فمن الممكن أن تستعمل صيغة الأمر في الاستدعاء والطلب ويكون المراد منها إبراز إرادة النكاح. هذا شو بصير استعمال كنائي، استعمال اللفظ الموضوع للازم في الملزوم. فإذا اكتفينا بالكنائي في العقود اللازمة، يعني كأن تقول أحللت لك نفسي على كتاب الله وسنة رسوله فيقول قبلت، فعند ذلك يمكن الاكتفاء بصيغة الأمر لأنها مما يصح الكناية بها عن إرادة التزويج. فإذا استعمل صيغة الأمر بقصد إبراز إرادة التزويج يصح إنشاء النكاح بصيغة الأمر، إذا مبني على ماذا؟ على الاكتفاء بالكناية في العقود اللازمة. قال ولكن الشارح والماتن لم يقبلا إلا لفظ الماضي، قالا وقوفا على موضع اليقين. شو هو موضع اليقين؟ بصيغة الماضي. وما رؤيا من جواز مثله في المتعة ليس صريحا فيه يأتي والحمد
موضع اليقين
إيه؟ أحسنت، لأن وقوع بصيغة الماضي متفق عليه فصحت اليقين. بل هو موضع اليقين قدر أن يتيقى صيغة الماضي.
لو قالت الزوجة نكحتك أو تزوجتك أو زوجت نفسي إياها أو زوجت